أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر سيرة المصطفى محمد بن عبد الله سيدنا وسيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، من كتاب زاد المعاد لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. ولعلكم تذكرون أننا كنا في الدرس السابق نتكلم عن بعض أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم ومعانيها، وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم، بالاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بل إن الله عز وجل أمرنا بالاقتداء بجميع الرسل، جميع الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل. ولذا قال ربنا سبحانه وتعالى: فبهداهم اقتده. ونحن نريد أن ننفذ أوامر الله في اتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. كيف نتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا بد من فهمها، لا بد من قراءتها. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالأوامر، موجودة عندنا الآن بيننا في القرآن الكريم، وأمرنا بتنفيذ هذه الأوامر. كيف ننفذها ونحن لا نفهمها؟ لا بد أن نقرأ القرآن ونفهمه، لأن أي موظف كلف بوظيفة لا بد أن يفهم الأوامر لأجل أن ينفذها. فأنت في هذه الدنيا مكلف بتنفيذ أوامر القرآن الكريم، تصديق أخباره، العمل بما فيه. فإذا كنت لا تفهم معاني القرآن كيف تنفذها؟ إذا كنت مأمور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تفهم سنته عليه الصلاة والسلام، لا بد أن تفهم سيرته عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس يا إخوان يلعب عليهم الشيطان، يغويهم الشيطان نسأل الله العافية. يقول: والله أنا أحب الله. طيب، هل أطعت الله؟ أنا أحب رسول الله. اسأل نفسك: هل أطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نفذت أوامره واجتنبت نواهيه؟ إذا سألت نفسك تكون صادقة، ما يمكن أن تكذب عليك. إذا حققت معها تخبرك بالواقع بالصحيح. ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ما قال أحبوني، أحب رسول الله. المهم الاتباع، وليس الإنسان يدعي المحبة وهو كاذب. إذا كان يحب لا بد أن يتبع. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أيها الإخوة، المسلم يختلف عن غيره. المسلم مكلف ويعلم أنه في هذه الدنيا مختبر، وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه، وأن فيه جنة وفيه نار وفيه يوم يبعث الناس فيه، كلهم يحشرون إلى الله يوم القيامة. ليس عليهم ثياب، ليس عندهم حذاء، الغني والفقير والرئيس، الكل كلهم فقراء عراه أمام الله عز وجل يحاسبون، فإما إلى جنة وإلا إلى نار. المهم أيها الإخوة، يجب علينا أن نفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقرأها. للأسف كثير من المسلمين، رجل كبير سنه 40 أو 50 سنة ولا يعرف شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ. يعرف شيئا كثيرا عن اللاعبين، عن المغنين، عن المطربين، لكن أفضل الخلق رسول الله لا تعرف عنه شيء. هذا شيء عيب أيها الإخوة. فأسماء الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرة، لكن أهمها محمد وأحمد. أيهما أكثر معنى، محمد ولا أحمد؟ أيهما الذي معناه أكثر؟ تكلمنا عليه في الدرس السابق وقلنا إن أحمد يعني كثير الحمد لربه، أحمد يحمد الله كثيرا، ومحمد يحمد ربه ومحمود من الناس. فمحمد أبلغ من محمد كما وكيفا. فمن أسمائه عليه الصلاة والسلام المتوكل، ومن أسمائه عليه الصلاة والسلام الماحي والحاشر والعاقب. ما معنى الماحي؟ ما معنى الماحي؟ الذي محى الله به الكفر ولم يمح الكفر بأحد من الخلق ما محي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث وأهل الأرض كلهم كفار إلا بقايا من أهل الكتاب. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام محى الله به الكفر، وأيضا الحاشر والعاقب وما إلى ذلك، ونبي التوبة. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو نبي التوبة. لماذا سمي نبي التوبة؟ لأنه يكثر من التوبة. الرسول عليه الصلاة والسلام يكثر من التوبة، يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وكانوا يعدون له عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذا ورسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكيف نحن المساكين الذين ذنوبنا كثيرة؟ كم مرة نقول رب اغفر لي؟ ولذا أيها الإخوة يجب علينا أن نكثر من الاستغفار وأن نكثر من الدعاء، لأن الهداية بيد الله، الهداية بيد الله عز وجل. فأكثر من دعائك: اللهم اهدني. فرسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا من أسمائه الضحوك القتال، من أسمائه الضحوك القتال، فهو دائما مبتسم للمسلمين، مبتسم لإخوانه المسلمين، وقتال للكافرين عليه الصلاة والسلام. وهو أيضا بشير ونذير. أما درسنا اليوم، المهم أن الدرس السابق عرفنا بعض من أسمائه وعرفنا بعض معانيها، لأن كل اسم، كل مسمى له من اسمه نصيب. درسنا اليوم في الهجرتين، الهجرة الأولى والهجرة الثانية، لأن الإنسان يا إخوان إذا فتن في دينه لا بد أن يبحث عن مكان يعبد الله فيه. إذا لم يستطع أن يعبد الله في المكان الذي هو فيه، يبحث عن مكان يبتعد عن الفتن ليعبد الله سبحانه وتعالى فيه. فلما كثر المسلمون خاف منهم الكفار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو سرا. ولذا انظروا يا إخوان إلى السياسة الحكيمة. الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف أنه صادق ويعرف أن أعداءه كاذبين، لكنه لم يقل لأصحابه الذين عنده 20 عنده 50 خذوا السلاح نقاتل، لا. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يؤمر بالقتال، وإنما كان يدعو سرا ويتحمل الأذى حتى يرى بعض الصحابة يؤذون ويعذبون ويقول: صبرا صبرا فإن موعدكم الجنة. ولذا لما كثر المسلمون خاف منهم الكفار، بدأ يشتد أذاهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا بدأ يشتد أذاهم للصحابة رضوان الله عليهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة الذين أسلموا: من أراد منكم أن يذهب إلى الحبشة فليذهب، فإن بها ملكا لا يظلم الناس عنده. ولذا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام وأذن بالهجرة لبعض الصحابة هاجر من المسلمين 12 رجلا وأربع نسوة، أولهم أول من خرج مهاجرا عثمان بن عفان ذو النورين. لماذا سمي ذو النورين؟ لأنه تزوج ابنتي الرسول عليه الصلاة والسلام، سمي ذو النورين لأنه تزوج ابنتي الرسول عليه الصلاة والسلام. فأول من خرج عثمان بن عفان رضي الله عنه ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء العدد 12 رجلا وأربع نسوة هاجروا للحبشة وجلسوا يعبدون الله في أحسن جوار، لكن الشيطان أوحى إليهم وبلغهم أن قريشا أسلموا، لكن هذا الخبر كان كذب، هذا الخبر كان كذب. فرجعوا إلى مكة فرحين يظنون أن قريشا أسلموا، فلما بلغهم أن الأمر أشد مما كان رجع منهم من رجع للحبشة ودخل جماعة، لكن الذين دخلوا مكة لقوا من قريش أذى شديدا، وممن دخل أيضا مكة وعذب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لهم في هجرة أخرى إلى الحبشة، فهاجر من الرجال 83 رجلا، لكن اختلفوا هل فيهم عمار أو ليس فيهم عمار، يشك فيه، لكن من الرجال 83 رجلا ومن النساء 18 امرأة، فأقاموا عند النجاش على أحسن حال. فلما بلغ ذلك قريش وأن المسلمين بدأوا يكثرون، ماذا عملوا قريش؟ بدأوا يفتنون المسلمين ويعذبونهم في هنا في مكة، لكن أيضا أرسلوا وفدا إلى الحبشة يرأسهم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. لماذا أرسلوا هذا الوفد؟ ليردوا هؤلاء المسلمين لأجل يعذبونهم مع هؤلاء، لكن هذا الوفد لما وصل إلى الحبشة رد الله كيدهم في نحورهم، فاشتد أذاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ قريش يضايقون الرسول عليه الصلاة والسلام، فحصروه وأهله في الشعب، شعب أبي طالب 3 سنين، وقيل 2 سنين، وخرج من الحصر، خرج من الحصار وله 49 سنة، وبعد ذلك بأشهر مات عمه أبو طالب وله 87 سنة، وفي الشعب ولد عبد الله بن عباس، فنال الكفار منه أذى شديدا. ثم ماتت خديجة بعد ذلك بيسير، فاشتد أذى الكفار له. ماذا يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما دام اشتد الأذى له خرج إلى الطائف، خرج إلى الطائف يدعو إلى الله عز وجل، ومعه زيد بن حارثة، وقام بالطائف أياما فلم يجيبوه، بل بالعكس آذوه وأخرجوه وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أدموا كعبيه. فانصرف عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى مكة. انظروا يا إخوان، هذا الأذى جاء لرسول الله وهو أفضل الخلق، كيف لا نتحمل نحن في سبيل الله الأذى؟ وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله ويعلم أن الله ناصره، ولكنه اشتد عليه الأذى لأن الرب سبحانه وتعالى يختبر عباده بهذا الأذى وبهذه الأمور. ولذا رجع الرسول عليه الصلاة والسلام من الطائف ولقي عداس النصراني فآم به وصدقه، وهو راجع من الطائف في بنخلة صرف إليه نفر من الجن سبعة من أهل نصيبين فاستمعوا القرآن وأسلموا، وفي طريقه تلك أرسل الله إليه ملك الجبال يأمره بطاعته وأن يطبق على قومه أخشبي مكة وهم جبلاها إن أراد. انظروا يا إخوان رحمة الله وإكرامه برسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا لقي في الطائف؟ صفوا صفين، الرجال صف والشباب صف، وبدأوا يرمونه بالحجارة حتى أدموا قدميه عليه الصلاة والسلام. وفي طريقه جاءه جبريل وسلم عليه وقال إن معي ملك الجبال يسلم عليك. فقال له ملك الجبال: يا محمد، إن الله يأمرني بطاعتك، هل أطبق عليهم الجبلين الأخشبين؟ ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مدحه ربه؟ رؤوف رحيم. ربنا الرسول عليه الصلاة والسلام مدحه ربه إنه رؤوف رحيم بالمؤمنين، وأيضا مدحه ربه إنك لعلى خلق عظيم. قال: أطبق عليهم الأخشبين لأنهم آذوك؟ قال الرسول: لا، بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. هذا العز يا إخوان، وهذا الرحمة، وهذا العفو. بعض منا هدانا الله جميعا إذا أخطأت زوجته بكلمة أو بفعل بدأ يولول ويضرب ويصيح، إذا أخطأ أخوه المسلم أو ما إلى ذلك بدأ، لا بد من العفو ولا بد من المداراة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. ولذلك دعا الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء في مكان بعيد، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء الطائف كما يقولون، وهو: اللهم إن إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت أرحم الراحمين وأنت رب المستضعفين، إلى آخر هذا الدعاء. لكن لما أراد أن يدخل مكة منعوه قريش من الدخول، فذهب إلى أحد كبار قريش وهو المطعم ابن عدي، ذهب إليه ودخل في كفالته، ثم دخل مكة. وبعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بكرامة عظيمة. ما هي هذه الكرامة؟ أسري بروحه وجسده إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى فوق السماوات بجسده وروحه إلى الله عز وجل، فخاطبه وفرض عليه الصلوات، وكان ذلك مرة واحدة. فأقام صلى الله عليه وسلم بمكة ما أقام، يدعو القبائل إلى الله ويعرض نفسه عليهم في كل موسم أن يؤوه حتى يبلغ رسالة ربه ولهم الجنة، فلم تستجب له قبيلة، وادخر الله ذلك كرامة للأنصار. فلما أراد الله تعالى إظهار دينه وإنجاز وعده ونصر نبيه وإعلاء كلمته والانتقام من أعدائه، ساقه إلى الأنصار. وهكذا الإنسان ينبغي له ألا يمل وألا يحزن وألا ييأس. الرسول عليه الصلاة والسلام دائما كلما جاء الحج يذهب إلى الناس ويدعوهم إلى الله عز وجل، حتى وجد أناسا من لأنهم كانوا يحجون لكن حجهم غير صحيح، وجد أناسا يحلقون رؤوسهم من المدينة، عند الجمرات، ستة نفر أو ثمانية، جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهم يحلقون رؤوسهم، وجلس عندهم وبدأ يدعوهم إلى الله ويقرأ عليهم القرآن الكريم، فاستجابوا لله ورسوله وقالوا: سمعنا، لكن نحن ستة، سيأتيك خبر منا إن شاء الله. رجعوا إلى المدينة فدعوا قومهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم، ولم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا أول مسجد قرئ فيه القرآن بالمدينة مسجد بني زريق، ثم قدم مكة في العام القابل 12 رجلا من الأنصار، منهم 5 من الستة الأولين، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انصرفوا إلى المدينة. فقدم عليه في العام القابل منهم 73 رجلا وامرأتان، وهم أهل العقبة الأخيرة، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأنفسهم. فترحل هو وأصحابه إليهم، واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 12 نقيبا، وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الهجرة من المدينة، فخرجوا أرسالا متسللين، أولهم فيما قيل أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، وقيل مصعب بن عمير، فقدموا على الأنصار في دورهم فآووهم ونصروهم، وفشى الإسلام في المدينة. ثم أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فخرج من مكة يوم الاثنين في شهر ربيع الأول، وله إذ ذاك 53 سنة، ومعه أبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي. فدخل غار ثور هو وأبو بكر، فأقام فيه 3، ثم أخذ على طريق الساحل. فلما انتهوا إلى المدينة، وذلك يوم الاثنين، 12 ليلة خلت من ربيع الأول، وقيل غير ذلك، نزل بقباء. انظروا أيها الإخوة، الرسول عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين، ولكنه يعمل بالأسباب. الرسول عليه الصلاة والسلام يعمل بالأسباب. لما أذن الله له بالهجرة، هل خرج وقريش ينظرون إليه؟ لا، وإنما خرج وذهب إلى مكان لا يظنون أنهم يذهبون إليه. هو يعلمون أنه يذهب إلى المدينة، لكنه ذهب إلى جهة أخرى مخالفة، ثم ذهب إلى جبل بعيد هناك في غار ثور، ودخل في غار صغير فتحته من الخارج صغيرة. هذا يدل على أن الإنسان يعمل الأسباب، المسلم يعمل الأسباب، لا بد من عمل السبب. فأنت رجل قوي ونشيط، ولكن عدوك قوي وأقوى منك، هل تقابله معه دبابة ومعك رشاش؟ لا، لا بد أن يكون عندي سياسة. فالرسول عليه الصلاة والسلام دخل في الغار وهم يبحثون عنه، وكانوا يعطون 100 من الإبل للذي يأتي بمحمد عليه الصلاة والسلام. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هاربا منهم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يقول العاقبة للمتقين. بعد 8 سنوات رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحا، وهم الذين طردوه وأخرجوه، ووقف على باب هذه الكعبة، وكان يقول لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ ماذا قالوا؟ أخ كريم وابن أخ كريم. ولذا قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. انظروا يا إخوان، رحمة المسلمين الرحمة، وخاصة ربنا سبحانه وتعالى هداهم للإسلام وكانوا ضده. فالرسول عليه الصلاة والسلام خرج مستخفيا حتى وصل إلى المدينة، ولما وصل إلى المدينة، وذلك يوم الاثنين 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول، نزل بقباء في أعلى المدينة على بني عمرو بن عوف، وقيل نزل على كلثوم ابن الهدم، وقيل على سعد بن خيثمة، والأول أشهر. فأقام عندهم 14 يوما، وأسس مسجد قباء، ثم خرج يوم الجمعة فأدركته في بني سالم، فجمع بهم بمن كان معه من المسلمين. كم عدد المسلمين الذين كانوا معه؟ 100، يعني عدد قليل. ثم ركب ناقته وسار، وجعل الناس يكلمونه في النزول عليهم، ويأخذون بخطام الناقة فيقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة، فبركت عند مسجده اليوم، وكان مربدا لسهل وسهيل غلامين من بني النجار، فنزل عنها على أبي أيوب الأنصاري، ثم بنى مسجده موضع المربد بيده هو وأصحابه بالجريد واللبن. انظروا يا إخوان، الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما قدم قباء بنى المسجد، ما بنى بيتا غيره، بنى المسجد. ثم لما وصل إلى المدينة أول ما بنى بنى المسجد، ثم بنى غرفه بعد ذلك، ولذلك تحول في هذه الغرف بعد 7 أشهر من دار أبي أيوب. ولذا لما وصل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وبلغ أصحابه بالحبشة هجرته إلى المدينة، رجع منهم 33 رجلا، فحبس منهم بمكة 7، وانتهى بقيتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هاجر بقيتهم في السفينة عام خيبر 7. انظروا المسلمون يا إخوان دائما في امتحان، دائما في اختبار، ولذا إذا جاء الإنسان الاختبار لابد أن يصبر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. ما معنى يبلوكم؟ يعني يختبركم، فيختبر الإنسان بالمصائب، يختبر الإنسان بالفقر، يختبر الإنسان بالغنى، يختبر الإنسان بأي شيء كان. ولذا الإنسان إذا نجح فله الجنة، ولذا يعلم كل إنسان إخوان منا أنه مكلف، وما دام أنك مكلف لابد أن تنفذ الأوامر، إن نفذت الأوامر يكون لك أجر عند الله عز وجل، إن لم تنفذ الأوامر فلك طريق آخر. ولذا كل واحد منا عمله وقوله محصى، عمله وقوله، كل واحد منا معه ملكين، ملك عن اليمين وملك عن الشمال، ملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. المهم أيها الإخوة أن نعلم أننا في هذه الدنيا لسنا في قرار، الإنسان في هذه الدنيا يوم من الأيام سيغادرها سواء رضي أو لم يرضى، لكن اسأل نفسك ماذا عملت، ماذا عملت في هذه الدنيا؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة، وزن النملة الصغيرة ما نشوفها، لكن ربنا سبحانه وتعالى يزن هذه النملة. ولذا يوما من الأيام جاء سائل عند المؤمن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوان أفضل بيت، أفضل بيت في الدنيا، ليس عندهم أكل، ليس عندهم شيء، يجلسون الشهر 2 شهر ما يقد في بيتهم نار، يأكلون تمر وما فقط. جاء سائل يسأل عند أم المؤمنين عائشة، فبحثوا ماذا يعطونه، ما في رز، ما في قمح، ما في شيء، وجدوا حبة عنبة، فقالوا ما في إلا حبة عنبة، قالت أعطوها السائل، قال وما تغني هذه الحبة يا أم المؤمنين، لا تسمن ولا تغني من جوع، لا تطفئ العطش ولا تشبع، قالت كم مثقال ذرة في هذه الحبة، كم مثقال ذرة في هذه الحبة، فأنت لا تحقر من المعروف شيء، اتقوا النار ولو بشق تمرة، تصدق بنصف تمرة، تصدق بريال، تصدق بقرشين، المهم لا تحقر من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وجه سمح، لا تعبس في وجوه إخوانك. المهم يا إخوان نحن في هذه الدنيا مكلفين، والمكلف يختبر، فإن نجح فله الجنة، وربنا وصف الجنة أوصاف عالية جدا، ووصف لنا النار، نسأل الله العافية. اقرأ لنا يا عبد العزيز من الهجرتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. فصل في ذكر الهجرتين الأولى والثانية. لما كثر المسلمون وخاف منهم الكفار اشتد أذاهم له صلى الله عليه وسلم وفتنتهم إياهم، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى الحبشة، وقال: إن بها ملكا لا يظلم الناس عنده. فهاجر من المسلمين 12 رجلا وأربع نسوة، منهم عثمان بن عفان وهو أول من خرج، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقاموا في الحبشة في أحسن جوار، فبلغهم أن قريشا أسلمت، وكان هذا الخبر كذبا، فرجعوا إلى مكة. فلما بلغهم أن الأمر أشد مما كان رجع منهم من رجع، ودخل جماعة فلقوا من قريش أذى شديدا، وكان ممن دخل عبد الله بن مسعود، ثم أذن لهم في الهجرة ثانيا إلى الحبشة. فهاجر من الرجال 83 رجلا، إن كان فيهم عمار فإنه يشك فيه، ومن النساء 18 امرأة، فأقاموا عند النجاشي على أحسن حال. فبلغ ذلك قريشا فأرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة في جماعة ليكيدوهم عند النجاشي، فرد الله كيدهم في نحورهم، فاشتد أذاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصروه وأهل بيته في الشعب، شعب أبي طالب، 3 سنين، وقيل 2 سنين، وخرج من الحصر وله 49 سنة، وقيل 48 سنة. وبعد ذلك بأشهر مات عمه أبو طالب وله 87 سنة. وفي الشعب ولد عبد الله بن عباس، فنال الكفار منه أذى شديدا، ثم ماتت خديجة بعد ذلك بيسير، فاشتد أذى الكفار له. فخرج إلى الطائف هو وزيد بن حارثة يدعو إلى الله تعالى، وأقام به أياما فلم يجيبوه، وآذوه وأخرجوه، وقاموا له سماطين فرجموه بالحجارة حتى أدموا كعبيه. فانصرف عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى مكة، وفي طريقه لقي عداسا النصراني فآمن به وصدقه، وفي طريقه أيضا بنخلة صرف إليه نفر من الجن 7 من أهل نصيبين فاستمعوا القرآن وأسلموا، وفي طريقه تلك أرسل الله إليه ملك الجبال يأمره بطاعته، وأن يطبق على قومه أخشبي مكة وهم جبلاها إن أراد، فقال: لا، بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. وفي طريقه
في يوم من الأيام يتحدث الرسول عليه الصلاة والسلام مع زوجته، هكذا ينبغي يا إخوان أن يكون بين الرجل وبين زوجته وبين أولاده أحاديث ومناقشات وفوائد. فكانت عائشة تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول: يا رسول الله، هل جاء عليك يوم أشد من يوم أحد؟ تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام: هل جاء عليك يوم أشد من يوم أحد؟ لأن يوم أحد كسرت ثنيته وجرح الرسول عليه الصلاة والسلام في المعركة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، هذا من كبار أهل الطائف، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال تأمره بما شئت فيهم. قال فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. هذا يوم شديد، ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه من الأذى ما لا يحتمل، وجاءه من الفقر ما لا يحتمل، ولذا صبر وكانت نتيجته عاقبته الرفيق الأعلى ولله الحمد. نعم.
وفي طريقه دعا بذلك الدعاء المشهور: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، الحديث. ثم دخل مكة في جوار المطعم بن عدي، ثم أسري بروحه وجسده إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى
سمي المسجد الأقصى لأنه بعيد. المسجد الأقصى في فلسطين سمي المسجد الأقصى لأنه بعيد عن الحرم.
ثم عرج به إلى فوق السماوات بجسده وروحه إلى الله عز وجل، فخاطبه وفرض عليه الصلوات، وكان ذلك مرة واحدة، هذا أصح الأقوال. وقيل كان ذلك مناما، وقيل بل يقال أسري به ولا يقال يقظة ولا مناما، وقيل كان الإسراء إلى بيت المقدس يقظة وإلى السماء مناما، وقيل كان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة مناما، وقيل بل أسري به ثلاث مرات، وكان ذلك بعد المبعث بالاتفاق.
لكن الصحيح أن الإسراء والمعراج بروحه وجسده يقظة لا مناما مرة واحدة. نعم.
وأما ما وقع في حديث شريك أن ذلك كان قبل أن يوحى إليه، فهذا مما عد من أغلاط شريك الثمانية وسوء حفظه لحديث الإسراء. وقيل إن هذا كان إسراء المنام قبل الوحي، وأما إسراء اليقظة فبعد النبوة. وقيل بل الوحي ها هنا مقيد وليس بالوحي المطلق الذي هو مبدأ النبوة، والمراد قبل أن يوحى إليه في شأن الإسرار فأسري به فجأة من غير تقدم إعلام والله أعلم. فأقام صلى الله عليه وسلم بمكة ما أقام، يدعو القبائل إلى الله تعالى، ويعرض نفسه عليهم في كل موسم أن يأووه حتى يبلغ رسالة ربه ولهم الجنة، فلم تستجب له قبيلة، وادخر الله ذلك كرامة للأنصار. فلما أراد الله تعالى إظهار دينه وإنجاز وعده ونصر نبيه وإعلاء كلمته والانتقام من أعدائه، ساقه إلى الأنصار لما أراد بهم من الكرامة، فانتهى إلى نفر منهم ستة، وقيل ثمانية، وهم يحلقون رؤوسهم عند عقبة منى في الموسم، فجلس إليهم ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فاستجابوا لله ورسوله ورجعوا إلى المدينة، فدعوا قومهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم، ولم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول مسجد قرئ فيه القرآن بالمدينة مسجد بني زريق. ثم قدم مكة في العام القابل 12 رجلا من الأنصار، ومنهم 5 من الستة الأولين، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء عند العقبة، ثم انصرفوا إلى المدينة. فقدم عليه في العام القابل منهم 73 رجلا وامرأتان، وهم أهل العقبة الأخيرة، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأنفسهم. فترحل هو وأصحابه إليهم، واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 12 نقيبا، وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الهجرة إلى المدينة، فخرجوا أرسالا متسللين، أولهم فيما قيل أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي، وقيل مصعب بن عمير، فقدموا على الأنصار في دورهم فآووهم ونصروهم، وفشى الإسلام بالمدينة. ثم أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فخرج من مكة يوم الاثنين في شهر ربيع الأول، وقيل في صفر، وله إذ ذاك 53 سنة، ومعه أبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي. فدخل غار ثور هو وأبو بكر فأقاما فيه 3، ثم أخذا على طريق الساحل. فلما انتهوا إلى المدينة، وذلك يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول وقيل غير ذلك، نزل بقباع في أعلى المدينة على بني عمرو ابن عوف، وقيل نزل على كلثوم ابن الهدم، وقيل على سعد بن خيثمة، والأول أشهر. فأقام عندهم 14 يوما، وأسس مسجد قباء. ثم خرج يوم الجمعة فأدركته الجمعة في بني سالم، فجمع بهم بمن كان معه من المسلمين وهم مئة، ثم ركب ناقته وسار، وجعل الناس يكلمونه في النزول عليهم ويأخذون بخطام الناقة، فيقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فبركت عند مسجد اليوم، وكان مربدا لسهل وسهيل غلامين من بني النجار، فنزل عنها على أبي أيوب الأنصاري.
يعني موضع مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كان مربد. ما معنى المربد؟ المربد كان في المدينة المكان الذي يجفف فيه التمر، يعني إذا قطعوا التمر من النخلة يجعلونه في مكان علشان يجف وييبس، هذا اسمه مربد. أيضا في العراق يسمون المربد مجتمع بيع الإبل أو بيع الأغنام أو ما إلى ذلك، فكل ناس يسمونه باسم.
فبركت عند مسجده اليوم، وكان مربدا لسهل وسهيل غلامين من بني النجار، فنزل عنها على أبي أيوب الأنصاري، ثم بنى مسجده موضع المربد بيده هو وأصحابه بالجريد واللبن، ثم بنى مسكنه ومساكن أزواجه إلى جنبه، وأقربها إليه مسكن عائشة، ثم تحول بعد 7 أشهر من دار أبي أيوب إليها، وبلغ أصحابه بالحبشة هجرته إلى المدينة، فرجع منهم 33 رجلا، فحبس منهم بمكة 7، وانتهى بقيتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ثم هاجر بقيتهم في السفينة عام خيبر 7.
نعم يا إخوان، الرسول عليه الصلاة والسلام كان همه ليس همه الدنيا، ولذلك بنى مساكنه صغيرة، المساكن التي يسكن فيها هو وزوجاته صغيرة. لكن ينبغي لنا أن نعرف من هم أولاده، من هم أولاد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن هم أعمامه أخو أبيه. للأسف له أعمام كثر، عددهم كثير، ولكن ما أسلم منهم إلا 2. أما أولاده فهو كان يكنى عليه الصلاة والسلام أبو القاسم، والقاسم هذا كان مات طفلا، وقال بعضهم إنه عاش إلى أن ركب الدابة. ثم زينب، وزينب أكبر من القاسم، ثم رقية وأم كلثوم وفاطمة، وقد قيل في كل واحدة منهن إنها أسن من أختها، وقد ذكر عن ابن عباس أن رقية أسن 3 وأم كلثوم أصغرهن. ثم ولد له عبد الله، وهل ولد بعد النبوة قبلها فيه اختلاف، وصحح بعضهم أنه ولد بعد النبوة، لكن هل هو الطيب والطاهر أو هما غيره على قولين من أقوال العلماء، والصحيح أن الطيب والطاهر لقبان له، والله أعلم. لكن كل أولاده من خديجة، ولم يولد له من زوجة غيرها إلا إبراهيم. إبراهيم ولد بالمدينة من سريته مارية القبطية سنة 8 من الهجرة، وبشره بها أبو رافع مولاه فوهب له عبدا، ومات أيضا إبراهيم، مات طفلا قبل الفطام. لكن هل صلي عليه أو لا اختلف في ذلك، وكل أولاده توفوا قبله إلا فاطمة. كل أولاد الرسول عليه الصلاة والسلام توفوا قبله إلا فاطمة، فإنها تأخرت بعده بستة أشهر، فرفع الله لها بصبرها واحتسابها من الدرجات ما فضلت به على نساء العالمين. وفاطمة أفضل بناته على الإطلاق، وقيل إنها أفضل نساء العالمين، هذا في خلاف، هل فاطمة أفضل نساء العالمين أو خديجة أمها أو عائشة؟ الله أعلم، هذا فيه خلاف بين العلماء. لكن من هم أعمامه؟ أعمام الرسول عليه الصلاة والسلام منهم أسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، والعباس وأبو طالب، هؤلاء الثلاثة لهم فضل عليه، لكن أبو طالب هو الذي حماه وشد الحماية ولكنه لم يوفق للإسلام، نسأل الله العافية، ولا كان يحمي الرسول عليه الصلاة والسلام ويعترف أن دين محمد هو خير الأديان وأن محمدا على الحق، ولكن العصبية القبلية هي التي جعلته لا يسلم، نسأل الله العافية. ولذا يا إخوان لا يكفي في الإسلام أن الإنسان يقول لا إله إلا الله، ولا يكفي في الإسلام أن الإنسان يدعي أنه مسلم، لا بد من العمل. هذا يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام أو عمه أبو طالب ويدافع عنه ويناضل عنه وسجن معه في الحصار في الشعب، لكنه لما كان لا يعمل عمل الإسلام، لم يقر بأعمال الإسلام، مات كافرا، نسأل الله العافية. ولذا يجب على المسلم يا إخوان إذا قال أنا مسلم لابد أن يكون باللفظ وبالقلب وبالجوارح، نفذ أوامر الله عز وجل إذا كنت مسلم. أما يقول الإنسان أنا مسلم ولا يستسلم لأوامر الله فهذا يضحك على نفسه، هذا يلعب عليه الشيطان، نسأل الله العافية. فأعمامه أفضلهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، ثم أيضا عمه العباس وهو أصغر أعمامه وهو الذي أسلم أخيرا، وأيضا أبو طالب حماه ولكنه لم يسلم، وأشد أعدائه عمه أبو لهب نسأل الله العافية، اسمه عبد العزة والزبير وعبد الكعبة وضرار والمغيرة، أسماؤهم كثيرة، لكن لم يسلم منهم إلا حمزة والعباس، الهداية بيد الله عز وجل. لكن عماته كثيرات أيضا، صفية أم الزبير ابن العوام وعاتكة وبرة وأروى وأميمة وأم حكيم، أسلم منهن صفية، واختلف في إسلام عاتكة وأروى، وصحح بعضهم إسلام أروى. وأكبر أعمامه الحارث وأصغرهم سنا العباس، وعاقب منهم العباس، يعني جاء له أولاد كثير، العباس جاء له أولاد كثير رضي الله عنه، وكان غني حتى يقولون إن أولاده ملأوا الأرض، ولذا يقول الأحصو في زمن المأمون، في زمن المأمون فبلغوا حوالي 600,000، لكن هذا فيه مبالغة. وكذلك عقب أبو طالب وأكثر والحارث وأبو لهب، وجعل بعضهم الحارث والمقوم واحدا. عرفنا أعمامه وعماته، لكن من هن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أول زوجاته خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية، تزوجها قبل النبوة ولها 40 سنة، ولم يتزوج عليها حتى ماتت، وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم. وهذه خديجة لها فضل على الإسلام، لأنها هي التي آزرت النبي عليه الصلاة والسلام على النبوة، وجاهدت معه وواسته بنفسها ومالها، ولذا أرسل الله إليها السلام مع جبريل. وهذه خاصة لا تعرف لامرأة سواها. وماتت قبل هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام بثلاث سنين. فأول زوجة تزوجها خديجة كان عمرها 40 سنة، وعمر الرسول عليه الصلاة والسلام 35 سنة. ثم تزوج بعدها سودة بنت زمعة القرشية، ثم تزوج بعدها عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سماوات، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة بنت أبي بكر الصديق. ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب، ثم تزوج زينب بنت خزيمة، ثم تزوج أم سلمة هند بنت أبي أمية. يعني تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من النساء، ولكن كله لأجل الدعوة وليس لأجل الشهوة. لم يتزوج امرأة بكر قط إلا عائشة رضي الله عنها. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.